قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وفي حلقة متجددة من برنامجكم وصايا الذي يشرف باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان ضيف هذا البرنامج الدائم. دكتور عبد الحكيم السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، حيا الله الإخوة جميعا.
نتحدث في هذه الحلقة حول وصية جديدة من الوصايا التي نبعثها إليكم أحبتنا المشاهدين الكرام، وفي هذه الحلقة نتحدث حول معجزة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة حول محبتنا لكتاب ربنا، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى سلوة لنا ومعجزة أيضا لكثير ممن تحدى بلاغة هذا الكتاب وتحدى أيضا أو أثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة وأعطاه تلك البينة. دكتور عبد الحكيم، إذا كان من بداية حول هذا الموضوع محبتنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. بادئ ذي بدء أحب أن أقول كلام الله جل وعلا، كتابه وقرآنه الذي نزل هو صفة من صفاته من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تكلم به كلاما حقيقيا يليق بجلال الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، لا يقال تكلم كما يتكلم البشر، حاشا الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أردنا أن نتكلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فكتاب الله ليس آيات تتلى في ابتداء حفل أو تدشين شيء أو في مسابقة من المسابقات ولا في إطلالة من الإطلالات، ولكن كتاب الله جل وعلا منهاج ونور وضياء ورحمة وخير للعباد والبلاد. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وفي الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، هو برهان دليل منير للناس إلى الخير، واعظ للقلوب. تقرأ الآية مرة ومرتين وعشر مرات ومئة مرة لا يزيدك إلا اتعاظا وخشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، هل رأيتم أحدا يحب أن يسمع قصة أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاث؟ ولو سمعها عشرا لوجد في ذلك من الملل والسآمة ما وجد. لكن يقرأ الإنسان كتاب الله جل وعلا مئة ومئة ومئتين ولا يجد إلا أنه ربما كانت المرة الأخيرة هي أعظم من المرة الأولى، لعظم ما يحصل للقلب من انشراح وفرح بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان معجزة من المعجزات، ولم يبلغ أحد أن يأتي بشيء من مثل هذا الكلام أو أن يقارب درجته، كما تحدى الله جل وعلا المشركين وهم فصحاء العرب. إذن هذا كلام الله جل وعلا وهذا كتابه، نحن نعرف عظم هذا القرآن، فما بالنا لا نؤدي حقه، وما بالنا نقصر عن محبته والقيام بما أوجب الله علينا تجاهه.
جميل. وأيضا إذا كان يعني من مشاركة في سؤال وجه لمجموعة من الإخوة في يعني بعض الطرقات و يعني في أماكن عامة حول هل تحب كتاب الله تعالى، هل تحب القرآن الكريم، فتراوحت إجاباتهم، لكن في النهاية كانت اتفقت على إجابة واحدة، فماذا قالوا؟
وصايا. وصايا.
أكيد ما في مشكلة، هذا أي مسلم أكيد بيحب القرآن الكريم، لأنه بيجيب الراحة للإنسان، حتى في صلاته، حتى في النوم، حتى في أي مكان، كل ما تقرأ القرآن ترتاح نفسيا أصلا.
نعم أحبه، لأن أبوي علمني عليه من الصغر، دخلني التحفيظ ودخلنا المدرسة لكي نتعلم القرآن.
بالطبع يعني القرآن الكريم غذاء للروح، مين ما يحب القرآن الكريم؟
معقول في إنسان مسلم في العالم ما بيحب القرآن؟
الحمد لله رب العالمين أحبه، نعم، لأنه القرآن الكريم في راحة وطمأنينة وارتباط كامل بالله تعالى، والقرآن الكريم بحث على الأخلاق وبحث على التسامح، بحث على صلة الأرحام وبحث على التعاون.
بالتأكيد هو غذاء الروح زي ما بيقولوا، يعني لأنه هو الواحد لما بيبقى تعبان متضايق بيبقى ملجأه هو قراءة القرآن.
أكيد، يعني القرآن هو زي الكتالوج اللي المفروض المسلم يعني يمشي عليه، ف وهو طريقة اللي ربنا بيكلمنا بيها، فحاجة مهمة يعني الواحد لازم يحبها.
أكيد بالنسبة للقرآن ما في أي مسلم، هذا كتاب الله المنزل على نبيه، وعلى والواجب على كل مسلم أن يحبه ويراعيه ويحفظ ويعمل به، وليس المحبة، المحبة تقتضي العمل فيه وقراءته والعمل بما فيه من أحكام.
طبعا يعني أحب القرآن، يعني القرآن تربينا على أنه ملاذ يعني لنحنا، هو أمان قبل كل شيء وضمان لنحنا في حياتنا وفي آخرتنا، يعني ما عندناش ضمان آخر غير القرآن.
أكيد أحب القرآن الكريم، القرآن الكريم هو دليل المسلم، هو هداية المسلم، هو طريق الصواب.
نعم أحبه جدا، لأنه كل يوم أقرأه وأحفظ الآيات، والله أرسله إلى محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس.
وصايا وصايا.
إذن الكل أجمع على محبة هذا الكتاب العظيم. دكتور عبد الحكيم، أيضا لو رجعنا إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا كان له أزيز كأزيز المرجل، وأيضا صحابته رضوان الله عليهم كان لهم حال وشأن آخر مع هذا الكتاب العظيم، لو رجعنا إلى ذلك الزمن وتلك الحقبة.
نعم، أنا أريد الحقيقة أن أشير إلى بعض ما سمعنا في هذه الكلمات الطيبة. كلمة ذلك الشاب الصغير حينما قال علمني عليه أبي، ما أحسن أن الآباء والأمهات يعلمون أبنائهم على كتاب الله جل وعلا حتى تنشأ محبة القرآن في قلوبهم فلا يجدوا عنه بديلا. كانت عبارة البنت الصغيرة الشابة التي أسأل الله أن يصلح الجميع وأن يصلحها وأن يصلح أبناء وبنات المسلمين لما قالت هو هداية للناس، أيضا هذا دليل على ما استقر في قلبها من محبة كتاب الله وأنها تقرأه كل يوم. قال قائل هو هل فيه أحد في العالم ما يحب القرآن؟ وقال آخر هو كتالوج. الكتالوج يعني عبارة ربما لا تناسب القرآن، لكن يقصد أنه منهاج، هو هداية، أنه طريق عمل، يعني أنه ليس شيئا يقال أو يقرأ أو يعتقد فحسب، بل يعتقد أن القرآن كلام الله جل وعلا، ويجب الاتباع والاهتداء بهدي كتاب الله سبحانه وتعالى، والاستجابة لأمر الله بما جاء فيه من الأوامر والنواهي. حقيقة لو أردنا أن نجمع بين ما سمعنا في مثل هذا الاستطلاع وبين ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله في أنهم كانوا يقومون به ليلهم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه يقول كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، المرجل يعني القدر، إذا استجمع غليان فله صوت، فهذا صوت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا آيات الله جل وعلا. ماذا تقول عائشة في أبي بكر؟ تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لم يسمع الناس من البكاء. ابن مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إلى قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بيوت الأشعريين من تلاوتهم بالليل بكتاب الله جل وعلا. إذن أولئك كانوا يرتلون، كانوا يعملون، كانوا يستفيدون وينتهجون كلام الله جل وعلا. ومع ذلك كله يقول ابن مسعود ما بين نزول هذه الآية وهي قول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما بين نزول القرآن وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات. فإذا كان الصحابة قد عوتبوا على نوع جفاء أو عدم قيام وأداء حق لكتاب الله جل وعلا، فما الظن بنا الذين ربما يمر اليوم واليومان والثلاثة ولم نقع من كتاب الله جل وعلا؟ قتادة كان يختم كل 7، فإذا جاء رمضان ختم كل 3، فإذا جاءت العشر الأخيرة ختم كل ليلة. الله، جمع من السلف كانوا يقتسمون الليل، منهم من يقوم ثلث الليل الأول والثاني الأوسط والثالث الأخير، حتى يبقى الليل كله في بيتهم قائم لله جل وعلا بكتاب الله سبحانه وتعالى.
ولأن قلوبهم ملئت من هذا الكتاب العظيم، ربما أحدهم فارق الحياة بعدما استمع إلى بعض الآيات.
فأين نحن من تلاوة كتاب الله جل وعلا؟ أين نحن من أن يكون منهاجا لنا، حياة لنا؟ كم من الناس الذين ربما يجد من وقته وقتا يستمع فيه أنواع من المعازف والمزامير والأغاني وغيرها، أو حتى ما يحل من الترنمات والأناشيد أو غيرها، لكنه لم يجعل لنفسه وقتا يرطب قلبه بقراءة كتاب الله جل وعلا، يقرأ ما يكون فيه صلاح لنفسه، إصلاح لحاله، مراجعة لأمر الله جل وعلا، تخويف الله، تذكير له بالآخرة. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. من أحب المعازف وامتلأ بحبها فلا يمتلئ بكتاب الله جل وعلا. على القنوات وأصحاب الإعلام والفضاء أن يملأوا قنواتهم وإعلامهم بما يكون فيه خدمة لكتاب الله جل وعلا، وتلاوة لآياته، وإسماع الناس ما فيه نصحا لهم، خير من القيل والقال والهرج والمرج وما لا فائدة فيه من الأقاويل النقاشات التي لا منتهى لها. ما أحسن أن نعيد الناس إلى هذا المعين، وأن يصدروا من هذا الذي جعله الله جل وعلا لنا نبراسا وضياء ونورا.
جميل. وأيضا لهذا الكتاب ولحبه ثمرات، لكن ماذا قال يعني بعض من كان في الشارع وسئلوا عن ثمرات محبة هذا الكتاب العظيم؟ هذا ما سنشاهده في التقرير التالي.
وصايا. وصايا.
الراحة النفسية، القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني المصحف يعني الشيء الكثير.
حب القرآن ينعش القلوب وينعش الطمأنينة، يعني يدب الطمأنينة في قلوب أي المؤمنين بشكل عام، وبشكل خاص لمن داوم على قراءة القرآن والاتعاظ به والتعريف كل معانيه والاستفادة منه والعمل بحروفه.
راحة وطمأنينة في القلب، اشتياق الإنسان لقراءة أذكار الله، كلام الله منزل على عبده،
هو دعاء لقلوب الناس. والقرآن الكريم قال تعالى: لبذكر الله تطمئن القلوب. في القرآن دي يعني شفاء لكل الناس.
الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة ومحبة الخير للناس،
نور للقلب،
طمأنينة القلب، معرفة الإنسان بأحكام القرآن ومعرفته بالشريعة، وهذه من ثمرات حب القرآن الكريم.
تنظيم حمايتك حياتك،
هو بناء في الدنيا، إذا أنت بنته بشكل طيب هتجني بناء بفضك بشكل طيب في النهاية.
إن واحد طبعا يحفظ القرآن ويقرب لربنا سبحانه وتعالى، ودي تعتبر أسمى شيء وأحلى شيء في الدنيا كله طبعا.
السعادة في الحياة الزوجية طبعا، والاستفادة منه.
وصايا. وصايا.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم وصايا، حول محبة كتاب الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الحكيم، يعني ما قاله الإخوة: راحة، طمأنينة، سعادة، حفظ، كلها إجابات في ثمرات محبة هذا الكتاب العظيم.
تجاوزت الحقيقة كلمة ما أدري لو وقفت معها ولو وقف معها الإخوة المشاهدين والمشاهدات. سعادة للحياة الزوجية، هل القرآن سعادة للحياة الزوجية أو في البيوتات أو غيرها أو في الأسر ونحوها؟ نعم أيها الإخوة، حقيقة ما حصلت بلايا ولا حصل شقاق ولا حصل نزاع ولا حصل إلا لما ملئت البيوتات من الشياطين ومن المعازف ومن الصد عن ذكر الله جل وعلا، حتى استأسدت النفوس وتغيرت على أهلها وتشاكس الزوجان وحضر الشيطان وحصل البلاء الكثير. إذا كتاب الله جل وعلا من أعظم ما يكون مطمئنا للنفوس، مصلحا لها، مبعدا لها عن حصول نزغاتها وبلائها، حصول الطمأنينة. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل البيوت وليسمع كل الإخوة المشاهدين والمشاهدات هذه الكلمة: إن بيتا لا يتلى فيه كتاب الله جل وعلا ولا ترتل آياته ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه محل للشقاء، محل للنزاع، محل للاكتئاب، محل للظلمة، محل للوحشة. لن يحصل فيه نور، ولن يحصل فيه هدوء، ولن يحصل فيه خير، ولن يجدوا فيه فرحا بدنيا ولا دين. لذلك الحقيقة ما أحوجنا إلى أن نعلم أن كتاب الله جل وعلا أعظم ما نطلب به السعادة في الدنيا وفي الآخرة، كما أنه سعادة لقلوبنا وشفاء لهمومنا وغمومنا، فإنه شفاء لأبدائنا. نعم. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
إذن هو ليس للقراءة فقط، ربما هناك أمور أخرى كثيرة.
لا، القراءة من واجبات المسلم تجاه كتاب الله جل وعلا، بل أعظم من ذلك التدبر والتأمل والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر وآياته وليتذكر أولو الألباب. فأمر الله جل وعلا بالعمل به والتدبر لآياته والانتهاج منه في حياتنا. ولذلك أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تعلم أن الله جل وعلا قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كم هي القلوب المعرضة، كم هي القلوب التي لا تجد فيها أنسا، تجد فيها صدودا، يجد فيها ضعف. إذا تليت الآيات وجدت الراحة، وجدت الأنس، رجعت إلى بارئها وخالقها. كتاب الله جل وعلا هو من أعظم ما يكون شفيعا للعبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، كما سماها أو جاءت تسميتها بالزهراوتين. وجاء في كتاب الله جل وعلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله جل وعلا يكون شفيعا لأصحابه، ويشفع صاحب القرآن في 70 من أهله. وجاء أيضا في بعض الآثار أنه له تاج الوقار، وأن حتى يدرك بذلك والد الإنسان فيكون لهما من الأجر والمثوبة بقدر ما كان ولدهم يرتل من آياته ويقرأ من سور كتاب الله سبحانه وتعالى.
ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كما وصفت ذلك عائشة رضي الله عنها.
نعم، حقيقة لو أردنا أن نقف مع هذه الكلمة، وكان خلقه القرآن، يعني كان يتمثل بالقرآن في أقواله وفي أفعاله. فما جاء من الرفق بالمساكين يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم، حتى بالمعرضين والضالين كفرعون وغيره، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الاستزادة من كتاب الله جل وعلا، جعل كتاب الله سبحانه وتعالى زادا للإنسان في كل اليوم، لا أنه إذا مرض فقط قرأه، ولا أنه إذا أعياه الطب أن يجد لذلك شفاء أو أن يجد لذلك علاجا استرقى ورقى نفسه. فإن كتاب الله جل وعلا إنما ينفع من اتبعه ومن اهتدى به ومن كان ملازما له. فكتاب الله شفاء لأهله ونور يستضيء به من لزمه ومن داوم على كتاب الله جل وعلا.
جميل دكتور الحكيم، أن نختم حلقتنا هذه بوصية مختصرة وقصيرة فيما يتعلق بهذا الكتاب العظيم.
الحقيقة يعني ليس من وصية أعظم مما قلت، وليست من وصية أعظم من أن توجه إلى المتحدث بها. نحن أكثر ما نكون تقصيرا في كتاب الله جل وعلا، نحن أكثر ما نكون تقصيرا في قراءته، في العمل به، في تدبر آياته، في التشافي والتداوي بكتاب الله جل وعلا، في الرجوع إليه عند الاختلاف. كم هم الذين الحقيقة إذا جرت المسائل الواقعية أو نزلت النوازل يفيدون إلى قول فلان أو إلى قول المنظر فلان أو إلى أصحاب الفلسفة أو غيرها، لكنهم لم يرجعوا لكتاب الله جل وعلا. وكتاب الله سبحانه وتعالى كامل تام، فيه الشفاء من كل بلاء، وفيه الكمال، وفيه الهداية لكل أمر من أمر الدنيا والآخرة. لو استضاء به أهل الإسلام ولو اهتدى به أهل الإيمان، فما أحسن أن نعنى به، وما أحسن أن يعنى به أهل المدرسون والمربون وأهل الإعلام، ومن كان لهم جاه أن يجعلوا له الجوائز حتى تشحذ الهمم إلى كتاب الله جل وعلا، ليس حفظا فحسب بل تدبرا وعملا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. في نهاية حلقتنا هذه أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيف برنامجنا الدائم فضيلة الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، كما أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.